الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المضاربة، وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه. هذا التعريف يشير إلى حقيقة المضاربة، وأنها معاملة وعقد بين شخصين يدفع أحدهما المال ليعمل به الآخر على أن يكون للعامل حصة معينة من الربح، نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو ما يتفقان عليه. والمضاربة مشروعة في الجملة، وعلى مشروعيتها دلت كثير من النصوص، منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، أي للعامل، وليس عليه من الوضيعة شيء من الخسارة، إلا أن يخالف أمر صاحب المال كما سيأتي. إذن عقد سائغ شرعا بين طرفين، من أحدهما المال ومن الآخر العمل، على أن يكون للعامل حصة معينة من الربح لكنه لا يتحمل شيئا من الخسارة. لفظة المضاربة هي إطلاق أهل العراق على هذا العقد، لأن الحجازيين يطلقون عليه القراض، هذا النوع من المعاملة يسميها أهل الحجاز بالقراض، فتسميتها بالمضاربة لغة أهل العراق. وهي إما أن تكون مأخوذة من الضرب، بمعنى الضرب في الأرض، وذلك لأن العامل يضرب في الأرض بهذا المال سعيا للاسترباح لطلب صاحب المال، فتأتي المفاعلة من هنا: سعي من أحدهما وطلب من آخر، فتكون مضاربة من باب المفاعلة بلحاظ دخالة الطرفين، صاحب المال هو الذي طلب السعي والمضارب هو الذي سعى، فتكون مضاربة بمعنى الضرب في الأرض، أي السعي للحصول على المال بطلب صاحب المال. والتجاؤنا إلى ذلك لأن باب المفاعلة في اللغة كما قالوا يحتاج دائما إلى طرفين، وإن كان هذا المعنى عند كثيرين محل تأمل، يعني مو كل لفظة مفاعلة تتقوم لطرفين. هم قالوا في اللغة أن كل لفظ مفاعلة، مقاتلة، مضاربة، مدارسة، معنى تقوم الأمر بطرفين، لكن بعض أهل التحقيق في اللغة قالوا لا، المهم أن فيه إفضاء إلى الغير، فيه إيصال إلى الغير، وإن كان الغير بعد لما يتفاعل مع هذا الموضوع. وكيف كان حين نقول هنا مضاربة بناء على مبنى من قال أن المفاعلة تحتاج إلى طرفين، فلا بد لنا من تبين أين الطرف الآخر، فنقول العامل يضرب في الأرض ويسعى للاسترباح، وسعيه بطلب صاحب المال، فتكون المفاعلة من هذه الزاوية، زاوية الطلب وزاوية السعي. أو يكون لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم، مضاربة من باب أن كل طرف، العامل وصاحب المال، يضرب في الربح بسهم من الأسهم. أو من باب مضاربة المال وضرب المال وتقليبه، لأن العامل يسعى ويقلب في المال، فيكون من باب مضاربة المال. هذه وجوه ثلاثة لاشتقاق المضاربة على ما قال أهل العراق. ويقال على هذا للعامل مضارب، لكنهم لم يشتقوا لرب المال اسما من المضاربة. المضاربة اشتق منها اسم للساعي للعامل، فاشتق لفظ المضارب يسمى بالمضارب. أما رب المال لم يشتق له اسم منها، فيبقى رب المال، يعني ما إليه اسم اشتقاقي من هذه المادة. كما قلنا أن أهل الحجاز سموها قراضا، وهي إما مأخوذة من القرض بمعنى القطع ومنه المقراض لأنه يقطع، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها لهذا العامل المضارب ليعمل بها. أو من القراض من المقارضة، يعني أن يكون القراض مأخوذا من المقارضة، وهي الموازنة والمساواة. فيقال تقارب الشاعران إذا وازن كل واحد منهما الآخر. من المساواة هنا من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فتكون موازنة بين اثنين. أو يقال لتساويهما في أصل استحقاق الربح، فتكون مقاربة بمعنى المساواة من هذه الزاوية، أن هذا يستحق ربحا وهذا يستحق ربحا. في لغة الحجازيين أكو اشتقاق للاثنين، هذا مقارب وهذا مقارب، بينما على لغة أهل العراق لا يوجد إلا اسم واحد وهو المضارب للعام. قال كتاب المضاربة، وهي أن يدفع مالا اللي هو المقارب رب المال إلى غيره المضارب ليعمل فيه هذا الغير بحصة معينة من ربحه. قال مأخوذة من الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض سفر، لأن العامل يضرب فيها أي في الأرض للسعي على التجارة وابتغاء الربح، فهذا لا يحقق عنصر المعاملة، قال بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبب عنهما. شلون صار مسبب عنهما؟ أحدهما يسعى والآخر طالب، فصارت مفاعلة، فتحققت المفاعلة لذلك. هذه جهة اشتقاق. أو نقول من ضارب كل منهما في الربح بسهم، هذا له سهم من الربح وذاك له سهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه. هذا الاشتقاق على لغة أهل العراق الذين سموا هذا العمل بالمضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض وهو القطع، فمنه تسمى بعض الحيوانات بالقوارض، وبعض الأسنان بالقوارض، وظيفتها القطع. كأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابل عمله فتسمى قراضا من هذا، أو يعني من القطع، أو من المقارضة وهي المساواة. ومنه قول أبي الدرداء قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك، يعني ما داموا مساوين لك فساوهم، فإذا تركت مساواتهم لم يتركوا مساواتك. هذا تفسير لهذا الكلام أبو الدرداء من أصحاب النبي، هذا القول منسوب إليه. خب شنو جهة الاشتقاق في موضوع المساواة؟ قال وجه التساوي هنا أن المال من جهة رب المال، والعمل من أخرى، والربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد. أو وجه التساوي أصل استحقاق الربح، أن هذا له ربح كهذا في أصل استحقاقها مو في الكم، وإن اختلف في كميته. هذا معنى المضاربة وأصل اشتقاقها. المضاربة عقد، لكن السؤال هنا هل هي عقد جائز أم عقد لازم؟ قالوا بلا كلام أنها عقد جائز. طبعا الأصل في العقود أن تكون لازمة لا كلام، لكن الإجماع من فقهائنا والتسالف على أن عقد المضاربة عقد جائز جعل المضاربة من العقود الجائزة. قالوا لأن المضاربة وكالة في البداية ثم تصبح شركة، مو أكثر من هذا، يعني في بداية الأمر قبل أن يعمل العامل بالمال وكالة، يعني حقيقتها صاحب المال يوكل أمر التصرف في هذا المال إلى المضارب، بعد أن يتبين الربح يصير صاحب المال مع العامل شريكين في ماذا؟ في هذا المال. فهي أولها وكالة وآخرها شركة، وكلا العقدين الوكالة والشركة جائزة، فالمركب منهما لا يمكن أن يكون إلا جائزا. بناء على كونها جائزة فيتخير كل طرف الفسخ في أي لحظة شاء، وهي جائزة من الطرفين، مو مثل بعض العقود التي تكون لازمة من جهة وجائزة من جهة أخرى، لا، من الطرفين جائزة. قال سواء نبض المال أم كان به عروض. قال في المصباح أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نبضا وناضا، وقال بعضهم إنما يسمونه ناضا اللي هو الدراهم والدنانير إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا، يعني عملية تحويل المال النقدي إلى متاع ثم عودته إلى عين تسمى بنبض الدراهم أو نبض الدنانير. فهو يقول سواء نبض المال أم كان به عروض، احنا عندنا نبض المال يعني عاد إلى عينه، أو كان عروضا يعني اشترى به متاعا، أو لا اشترى المتاع وباع المتاع وعاد المال إلى هيئته الأولى دراهم ودنانير. في أي حالة من الحالات، طبعا بطبيعة الحال في الحالة الثالثة وهي كونه على ما كان بطريق أولى، يعني الفس إما سيكون والمال لا يزال على حاله دراهم ودنانير أو عروض اشترى به متاع للتجارة، أو نبض وعاد دراهم ودنانير. فهو يقول سواء نبض المال أم كان به عروض يجوز الفس، وبالتبع الحالة الثالثة وهي كون المال على حاله يجوز لكل منهما فسخها أي المضاربة. طبعا من لوازم العقد الجائز كما قالوا وقوعه بكل لفظ بخلاف العقود اللازمة. العقود اللازمة نشترط فيها ألفاظا خاصة تؤدي معانيها. قال ومن لوازم جوازها جواز المضاربة منهما وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه. طب القبول شلون؟ قال واشتراط وقوع قبوله لفظيا أو جوازه بالفعل أيضا قولان لا يخلو ثانيهما من قوة. الشهيد الثاني يرجح ما ذهب إليه العلامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد من الاستفاء بالفعل في مقام القبول، وإن كان أشكل عليهما في الجواهر بأن التفرقة بين الإيجاب والقبول مع عدم الدليل مشكلة. إذا كان الأمر يقبل الفعل في قبوله فليقبله في إيجابه. ليش يقبل القبول يقبل الفعل في القبول ولا يقبله في الإيجاب؟ فإذا كنتم تصرون على كون الإيجاب لفظا فلا معنى لكون القبول فعلا. اللهم إلا أن تقولوا كلا الأمرين جائز، يعني الإيجاب يجوز بالقول والفعل وكذا القبول أيضا يجوز بالقول والفعل، فهذا موضوع آخر لكنهم لا يلتزمون به. زين، إذا كانت المضاربة عقدا جائزة ويسوغ لكل من الطرفين الفسخ في أي وقت شاء في الحالات الثلاث، لو جئنا إلى هذا العقد حال انعقاده واشترطنا فيه اللزوم أو الأجل فماذا يصح وماذا لا يصح؟ يعني أحد الطرفين سواء كان رب المال أو العامل، ونفرضه رب المال، اشترط المضاربة إلى أجل، قال الله أضاربك بهذا المال لمدة سنة على أن لا يكون لأحدنا حق الفسخ خلال هذا العام مثلا، كلا الشرطين باطلان بلا كلام. ليش؟ لأنه هو أساس العقد جائز، فأن تجي تشترط اللزوم على خلاف مقتضى العقد فهذا شرط يخالف مقتضى العقد. الأجل نفس الكلام، الأجل له جهتان، الأجل له جهة أنه خلال هذه السنة لا يمكن الفسخ فهذا يعود إلى اللزوم، فهذا من هالجهة يكون مخالف لمقتضى العقد. لكن إلى جهة أخرى وهو أنه بعد السنة ينتهي عقد المضاربة تلقائيا، هذا ما يكون في مخالفة لمقتضى العقد. الإذن هنا محدد، يعني إذن صاحب المال للعامل في العمل بالمال محدد بعام، بعد العام خلاص ينتفي العقد، تنتفي المضاربة المعقودة بينهما، فهل جهة من موضوع الأجل لا تخالف مقتضى العقد. الجهة الثانية اللي تخالف اللزوم، اللي تعطي لزوم، يعني نقول إلى سنة تنتهي المضاربة، إذا مقصود إلى سنة تنتهي يعني بعد السنة نحتاج إلى عملية عقد جديد، طب هذا الكلام لا يخالف عقد المضاربة. شو اللي خالف عقد المضاربة؟ أنا تقول خلال هالسنة ما في واحد منا يقدر يفسخ، يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد الجواز، فهذا فيه نوع لزوم، ومن ثم لا يصح الشرطان. قال ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها في عقد المضاربة، بمعنى على مصطلح أي معنى؟ أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة لذلك، المضاربة لا تخرج عن مقتضاها الأصلي وهو كونها جائزة لمجرد شرط، ولا في الأجل، بل يجوز فسخها في هذا الأجل عملا بالأصل وهو أصل جواز عقد المضاربة. لكن اشتراط الأجل يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد، هذه فائدة الأجل هنا، مو أنه لا يجوز لك فسخها حال السنة، لا، أكو ثمرة إلى بعد السنة لا يستطيع العامل أن يتصرف في المال لأن إذنه أو الوكالة التي أعطي إياها للعمل بهذا المال كانت محددة لسنة. ما قطعا هذا لا يصح أنه لا يجوز يفسخ أو لا، كلامنا الإذن، إذن التصرف في كل مدة سنة هذا لا إشكال فيه، لكن اشتراط الأجل يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعد الأجال. وكذا لو أجل بعض التصرفات كالبيع أو الشراء خاصة أو نوعا خاصا أعطاها أجل معين، نفس الكلام صار إذنه مشروط. زين، لما المصنف إجا وقال ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل، شرك بين الشرطين، فهل يفهم من ذلك أنهما صحيحان لكنهما غير لازمين؟ لأنه قال ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل، شنو فسر عدم الصحة الشهيد الثاني؟ لعدم وجوب الوفاء، ما فسرها بالبطلان، لأن الأجل هنا ما بطل، الأجل لم يبطل، صار إلى أثر وهو المنع من التصرف بعده. اللي عدم الصحة إذن شنو معناها؟ معناها عدم وجوب الوفاء، لما يشترط اللزوم أو يشترط الأجل لا يجب الوفاء بهما. بهما يعني شنو؟ يعني المضاربة لا تصبح لازمة، تبقى جائزة، وخلال السنة يقدر يفسخ. لكن أكو ثمرة لشرط الأجل بعد السنة ما في معنى. ما في إذن، ما في تصرف. خب، فإذا جعلت الأجل واللزوم على حد سواء، فإحنا نقول الأجل شرط صحيح، فهل اللزوم كذلك؟ لكنه لا يلزم، يعني يصح بمعنى ليس باطلا لكنه لا يلزم الوفاء به، وبالتالي لا يصبح شرطا باطلا فلا ينفذ إلى بطلان العقد، لأن الشرط الباطل مبطل. قال ويفهم من تشريكه، حين شرك المصنف بين الأجل واللزوم، بين اشتراط اللزوم والأجل تساويهما في الصحة وعدم لزوم الشرط، صحيح لكنه لا يلزم الوفاء به بس. قال والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل، مبطل العقد، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأنه مناف لمقتضى العقد. فإذا فسد الشرط، وقلنا أن المشهور يرون أن فساد الشرط موجب لبطلان المشروط، تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل فإنما رجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف لمقتضى العقد. لما تقول والله أنت المضاربة معك خلال عام واحد، هذا من خالف مقتضى العام، إذنك قيدته بوقت محدد، أي خالف ذلك مقتضى العام. بينما لما تجي أنت العقد اللي أساسه وأصله جائز تشترط فيه اللزوم، هذا الشرط خالف مقتضى العقد. فإذا كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد فهو شرط باطل، لأن القاعدة تقتضي أن كل شرط خالف مقتضى العقد باطل. والمشهور يرون أن العقد الباطل مبطل، أن الشرط الباطل مبطل للعقد، الناتج أن شرط اللزوم يبطل عقد المضاربة، بينما هذا الكلام لا يتأتى في شرط الأجل، فلما شركت بينهما؟ قال ويمكن أن يريد المصنف ذلك، عدم التشريك، وأن اشتراط اللزوم باطل مبطل، بينما اشتراط الأجل لا، وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا، في معنى عدم وجوب الوفاء به الذي فسرنا به العبارة، وإن اشترخا في أمر آخر كلاهما لا يجب الوفاء به، كلاهما لا يجب الوفاء به، لا اللزوم يجب الوفاء به ولا اشتراط الأجل يجب الوفاء به. وإن كان اشتراط اللزوم إليه جهة أخرى وهي أنه مبطل للعقد غير متأسف اشتراط الأجل، فالتشريك صح لأن بينهما جهة اشتراط وهو عدم وجوب الوفاء، وهذا يكون مقصود المصنف من التشريك. ويمكن أن يريد المصنف ذلك، أي أنه يريد البطلان في شرط اللزوم وعدم وجوب الوفاء في شرط الأجل، وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا، أي شرط كان اللزوم أو الأجل، وإن افترقا في أمر آخر هذا يبطل وهذا لا يبطل، أو هذا يبطل وذاك لا يبطل، وكيف كان، ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له. المالك قال له والله هذا المال تتاجر به في العقار، خلاص لا يستطيع أن يتاجر مضاربة إلا في العقار بهذا المال، تتاجر في الأراضي بخصوصها بس، الأراضي في حدود هذه المنطقة بس، وهكذا في كل ما يشترط عليه. بالنتيجة هو وكيل عن المالك في التصرف في هذا المال، فالوكالة تقدر بحدودها. خالف الأخ قال تشتري عقار في حدود المنطقة الشرقية، راح المضارب إلى الرياض واشترى أراضي هنا، باع واربح ملايين. قالوا مقتضى القاعدة شيء، الأخبار شيء آخر، وهذا من الأماكن الذي تأخذ الأخبار بسناق الفقيه على خلاف قواعده. القاعدة تقتضي بطلان التصرف صح؟ خارج حدوده، هسه هو رابح مو بس يضمن، فيصير كل الأرباح لمن؟ صاحب المال، وهو مالك له أجرة المثل على قول ولا على قول ما يليش أصلا، لأنه ما والخسارة يضمن بلا كلام. إيه القاعدة هكذا تقتضي، لأنه الإذن كان في حدود المنطقة، لما خرج تصرف فضولي، تصرف فضولي يعني تعدي على المال، فهو ضامن لخسارة المال أولا، ولم يكن ضامنا قبل في عقد المضاربة، ما كان ضامن، ليس عليه من الوضيعة شيء، بس خرج يعني تعدى، فعليه ضمان خسارة المال، هذا واحد، وليس له شيء من الربح لأنه مال هذا نما، فيعود المال ونماءه له. هذه القاعدة. لكن عندنا مجموعة من الأخبار، صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن الرجل يعطي المال وينهى أن يخرج به، فخرج، قال عليه السلام يضمن المال من جهة الضمان لأنه متعدي يضمن، والربح بينهما بالمناصفات. ما في اتفاقية، هذا الكلام آخر، هذا موضوع ثاني. لا، البعض وهو منهم شيء ثاني فاهم أنه بينهما بمقتضى الشرع. أي نعم، يعني على ما اتفق عليه. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها، قال عليه السلام فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه خسر فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما. إذن الإمام أعطى حكم هنا وكون المال ونماؤه لصاحبه، لكن الإمام جعله على مقتضى عقد المضاربة في الربح وفي الخسارة لا ضمان. قال ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له من نوع التجارة ومكانها وزمانها ومن يشتري منه ومن يبيع عليه وغير ذلك. طبعا اذا اطلق ذاك موضوع ثاني، نفس الكلام. فان خالف ما عين له ضمن المال، هذا لا كلام، على مبنانه في القواعد وعلى الاخبار. لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط، هذا اللي قلنا احنا فاهمين من الاخبار، بينهما على ما اشترط للأخبار الصحيحة، ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة على أقصى التقادير، مثل أي تصرف فضولي. لكن الأخبار أخذت في الفناء. زين أطلق له خلاص بعد، ولو أطلق له الإذن تصرف في المال بكل ما كان يتصرف فيه المالك، يعني يعامل المال معاملة المالك، شنو كان يسوي المالك ويقدر يسوي، بس مو يروح يسوي أعمال ويجيب عمال افترض يستأجرهم في مكان اللي المالك كان يسوي العمل. يعني افترض هو الحالة الطبيعية أن هذا لما يفتح الدكان أكو مجموعة من الأعمال هو يزاولها بنفسه، ومجموعة من الأعمال عمال، الأخ راح جاب له 4 عمال وقاعد يشرب معسه في الدكان ويبغى يعطي هالعمال أجرة من وين؟ من المال. هذا ما يمشي، لأنه هنا أنت تجاوز تصرف المالك الطبيعي مع المال. ولو أطلق له الإذن تصرف بالاسترباح في كل ما يظن فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع أو زمان أو مكان، ويتولى أيضا بالإطلاق ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري، هذا يسويه المالك بعد، يجيب البضاعة قدام المشتري ونشره وطيه، مو يجيب عمال بعد يشتغلوا ينشروا البضاعة ويطغوها، وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه، ولا أجرة له على مثل ذلك. الأعمال هذه ما يستحق عليها أجرة، يقول لنا الله يشتغل، هذه أعمال يقوم بها المالك حملا للإطلاق على المتعارض، وله الاستئجار على ما جرت العادة به، يعني العادة جرت أن هذا العمل يؤجر له أشخاص كالدلالة، يدلل على السلعة ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجري عادته بمباشرة مثلها، الكلام لو باشر مثلها. لا، المالك في العادة لا يباشر هذه الأعمال، هذا حرصا قال ما ليش أجيب عمال أنا أشتغل الشغلة، هو راح يدلل وهو فله أجرة حمل الإطلاق على المتعارف، وله الاستجارة على ما جرت العادة به كالدلالة ووزن الأمتعة الثقيلة، ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجري عادته بمباشرة مثلها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
جزاك الله خير.